بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المسألة الخامسة في معنى الحد: وهل يثبت لله سبحانه وتعالى؟ قال: تطرقت لهذه المسألة مع كونها من المسائل الكلامية المشهورة، لكونها ذكرت في هذا الكتاب في كلام الإمام أحمد رحمه الله، فرمت البيان والتوضيح والكشف عنها والتنقيح، سائلا الله العون والتوفيق. قال: وتنكشف هذه المسألة وتتضح بما يلي: أولا، في معنى الحد. الحد في اللغة هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما إلى الآخر، وجمعه حدود، وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، ومنتهى كل شيء حده. وقال الجرجاني في التعريفات: الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز. وقال: والحد قول دال على ماهية الشيء. فهذا هو معنى الحد لغة وشرعا. الأمر الثاني: هل ثبت لله سبحانه وتعالى صفة الحد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قال إن له صفة هي الحد، كما توهمه هذا الراد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما وصف باليد والعلم والصفة معينة يقال لها الحد، وإنما ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو معروف في الحد في المحددات، فيقال حد الإنسان وحد كذا، وهي من الصفات المميزة. فالحاصل من هذا أنه ليس من صفات الله تبارك وتعالى الحد. الأمر الثالث: هل يخبر عن الله بأن له حدا؟ أي من باب الإخبار، هل يقال ويخبر عن الله تبارك وتعالى بأن له حدا؟ وقبل الشروع أي في هذه المسألة، أذكر بين يدي هذه المسألة مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ المجملة ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين معناها، فيثبت الحق منها وينفى الباطل، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا بإثباتها، لا بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص دون الألفاظ المحتملة إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، والله مستعان. وهذا كلام أخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتاب منهاج السنة، وعنه ذكره الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية كما في الحاشية. والحاصل من هذا أن الألفاظ المجملة يتوقف في ماذا؟ في إطلاق لفظها نفيا وإثباتا، فلا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. لماذا؟ لأنها مجملة، لأنها تحمل حقا وباطنا، فمن أثبتها مطلقا يكون أثبت ماذا؟ الحق والباطن، ومن نفاها مطلقا يكون كذلك نفى ماذا؟ الحق والباطل. فما هو الواجب؟ الواجب أن يتوقف في ماذا؟ في اللفظ، وأن ينظر في المعنى، فما كان منه صحيحا قبل، وما كان منه باطلا رد. هذا هو خلاصة القول في هذا المبحث. الأمر الرابع، ما السبب في ذكر الحد في كلام السلف؟ لماذا السلف رحمهم الله تعالى، الأئمة رحمهم الله تعالى، ذكروا أو تكلموا وذكروا الحد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي يتميز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قالوا قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، بل إما يصفونه بصفة المعدوم فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات، يعني حالا في المخلوقات أو الظاهر أو عين وجود المخلوقات، يحتاج ينظر إلى هنا، يعني هل هنا سقط، أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات، يعني أو عين وجود المخلوقات. قال: فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد لأن الجهمية، هذا هو الشاهد، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله ابن المبارك بما نعرفه، أي بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش سبحانه ومباينته للمخلوق، فقالوا له بحد، قال بحد، أي أنه منفصل عن جميع مخلوقاته، فقال ماذا؟ بحد، أي ليس مخالطا لمخلوقاته كما زعمت من الجهمية بقول بأن الله جل وعلا حالا في مخلوقاته، ولا أنه متحدا مع مخلوقاته، بل ربنا تبارك وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته وبائن من جميع خلقه كما ذكر ذلك الأئمة رحمهم الله. قال: وهذا الذي فهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. قال: أقول ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة إثبات الحد، فقد روى ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة إثبات الحد. فقد روى الخلال في كتاب السنة قال أخبرنا أبو بكر المروذي ويقال المروذي وبعضهم يسميه كذلك المروذي ويعني يعني المروذي في ضبطه كما سمعتم بعضهم يضبطه هكذا يقول المروذي وبعضهم يقول المروذي وبعضهم يقول المروذي هكذا. قال سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله؟ قال على العرش بحد. قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه، أي أنه أقر ما ذكر عن عبد الله ابن المبارك رحمهم الله تعالى جميعا. قال في رواية الأثلم عنه أن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابع على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا. وثبت أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفي الحد، يعني ثبت عن الإمام أحمد إثبات الحد وثبت عنه نفي الحد. فقد روى الخلال رحمه الله أيضا قال أخبرني عبيد الله ابن حنبل قال حدثني أبي حنبل ابن إسحاق قال عمي نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف ويحده أحد، فصفات الله له ومنه وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه ليس في شيء، ليس في الله شيء محدود، ولا يبلغ علم قدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكان الله تعالى قبل أن يكون شيئا، والله تعالى الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته، والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه. نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. فالشاهد من كلام أحمد رحمه الله تعالى قال ماذا؟ بلا حد، نفى ماذا؟ الحد. وفيما تقدم أثبت الحد، فما الجمع بينهما؟ وقبل هذا وقال أيضا كما في اللمعة ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووجه الجامع بين كلامه رحمه الله والتوجيه ووجه الجامع بين كلامه الأولى أن يقال والجمع بين كلامه والتوجيه، أو أن يقال ووجه الجمع بين كلامه أن يقال، واضح يا جماعة؟ يعني يقال ووجه الجمع بين كلامه أن يقال، أو يقال وجه الجمع بين كلامه هو ما ذكره، فتحذف ماذا؟ التوجيه، تحذف التوجيه. ووجه الجمع بين كلامه رحمه الله هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال يبين، أي الإمام أحمد، أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد، أو يقدرون على ذلك بقدر، أو يقدرون ذلك بقدر، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها. ومعنى هذا أن المنفي في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول بلا حد، أي بلا حد مما يقدره العباد، سواء في إثبات صفات لم يثبتها الله تبارك وتعالى نفسه، أو في إثبات كيفيات لتلك الصفات. واضح؟ كل هذا منفي. يقال بلا حد، فقوله بلا حد يتنزل على ماذا؟ على أحد أمرين. الأمر الأول على أن يصف العباد ربنا تبارك وتعالى من عند أنفسهم، هذا ممنوع. الأمر الثاني أن يراد بالحد أنهم يجعلون للصفات كيفيات معينة، هذا كذلك ماذا؟ ممنوع. فيقال بلا حد، أي بلا حد مما يحده العباد لله تبارك وتعالى باعتبار وصفه أو باعتبار كيفية وصفه. وأما المثبت فالمراد به أنه بحد، إما أن يقال بأنه حد بمعنى المباين لخلقه، وإما أن يقال بحد الذي هو بمعنى الكيفية بحد يعلمه الله. واضح يا جماعة؟ بحد بمعنى مباين كما هو واضح في كلام من؟ في كلام ابن المبارك السابق. أو يقال بحد المراد به ماذا؟ بحد أي أن صفات الله جل وعلا لها كيفيات يعلمها من؟ يعلمها الله تبارك وتعالى. وأن ما أثبته ربنا تبارك وتعالى من الصفات لنفسه هو الذي يثبت، وما عداه فلا يثبت. لماذا؟ لأن باب الصفات إيش؟ توقيفي، ومعنى لا يثبت أي يتوقف في إثباته نفيا وإثباتا. قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام، وقال وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد، من إثبات حد الله في نفسه. وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه، ولهذا لم يتنافى، أحذف الألف المقصورة، ولهذا لم يتنافى كلام في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد، أن يحد أحد الله إلى قوله. وذلك أن لفظ الحد عند كل من تكلم به يراد به شيئان، يراد به حقيقة الشيء في نفسه، ويراد به الوجود العيني أو الوجود الذهني. فأخبر أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف، وأتبع ذلك بقول لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية. وهذا التفسير الصحيح للإدراك، أي لا تحيط به الأبصار بحده ولا غاية. ثم قال وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل شيء. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال أقول فالقصد أن تفسير الحد بالوجود العيني وهو ما يقع تحت إدراك البصر وإحاطته، أو الوجود الذهني وهو ما يقع تحت إدراك الذهن والعقل وتحديده مشاهدة أو تصورا، كلاهما باطل منفي عن الله عز وجل. وليس لله صفة اسم الحد، وإنما الحد تعبير عن تمييز الله عن غيره بصفاته واختصاصه بكماله وعلوه على عرشه ومباينته لخلقه. وبهذا البيان لم تبقى شبهة لكل ذي لب وجنان، والله الموفق والمستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.